الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الخاتم محمد وعلى سيد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخيار العاشر خيار الاشتراط، حيث لا يسلم الشرط لمشترطه، يعني يتخلف بائعا ومشتريا، ويصح اشتراط سائغ، يعني امر سائغ داخل تحت القدرة كقصارة الثوب وخياطته وبناء داره او نجارة بابه ونحو ذلك، ويصح اشتراط سائغ في العقد اذا لم يؤدي الى جهالة في احد العوضين، او يمنع منه الكتاب والسنة. فيصح اشتراط سائغ في العقد في متن العقد وضمنه، لا تعليق العقد عليه، لا تعليق العقد عليه، فانه التعليق يوجب بطلان العقد كما صرحوا به. فان المتيقن في صيغ العقود ان الشارع جعل العقود اسبابا بحيث تترتب عليها مسبباتها بمجرد حصولها، والتعليق حيث يقتضي تأخير المسبب عنه عن السبب، هذا التعليق يكون منافيا لذلك. لماذا؟ لما هو منافين؟ مناف لما تقدم من أن الشارع جعلها أسبابا بحيث يترتب عليها أو تترتب عليها مسبباتها بمجرد حصولها. وقد يعلل بأن التعليق ينافي قصد إنشاء النقل مثلا. قبل توضيح ما ذكره المصنف والشارح رحمهم الله تعالى، لا بأس بمقدمة ترتبط بالمقام، تتضمن ما استعرضه العلمان صاحب الجواهر رحمه الله والسيد الهوئي رحمه الله. صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 23 صفحة 201 قال: فالمراد تحريم ما كان حلالا بأصل الشرع أو بالعكس، كاشتراط عدم الإرث ممن يرثه، أو شرب الخمر كاشتراط شرب الخمر، أو الزنا ونحوها. بل التأمل الجيد يقضي بكون المراد بذلك بيان أن الشرط من الملزمات بكل ما هو جائز للمكلف فعله أو تركه، وأنه يعني الشرط ليس مؤسسا للحكم الشرعي ومثبتا له حتى يكون محللا للحرام او بالعكس، يعني محرما للحلال. فالشرط حينئذ ملزم لا مثبت للحكم بنحو إرادة إثبات الاستحقاق شرعا بالشر. يقول صاحب الجواهر رحمه الله: فيكون الضابط حينئذ في السائغ منه من الشرط ما كان جائزا للمشترط عليه قبل الاشتراط، وإنما أريد بالشرط الإلزام به، وغيره ما لم يكن كذلك، غير السائغ من الشرط ما لم يكن كذلك لم يكن جائزا للمشترط عليه قبل الاشتراط. بالنتيجة هذا هو مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم. ومقتضى ذلك جواز اشتراط، يقول صاحب الجواهر رحمه الله، ومقتضى ذلك جواز اشتراط عدم البيع او الهبه يعني عدم الهبه، او الوطي يعني عدم الوطي، او نحو ذلك مثل العتق، ضروره ان للمشترط عليه مع قطع النظر عن الشرط ان للمشترط عليه ماذا؟ ترك ذلك كله. يعني بعباره اخرى، يعني له ان يبيع وله ان لا يبيع، وله الهبه وعدم الهبه، له الوطأ وعدم الوطأ، له العتق وعدم العتق. وهذه وان كانت شروطا تنافي مقتضى العقد. ومنه ايضا عدم الانتفاع بالمبيع مثلا زمانا معينا وليس دائما، فان مقتضى اطلاق العقد اطلاق التصرف في كل وقت، فهو مناف لمقتضى اطلاق العقد لا لنفس العقد. نعم، لا ريب في بطلان منافي مقتضى العقد بمعنى عوده عليه بالنقص، كاشتراط عدم الملك في المبيع، يشترط على المشتري عدم الملك في المبيع، بل هو هذا عند التأمل راجع إلى الضابط الذي عرفت ما تقدم معنا من الضابط، حيث قال صاحب الجواهر رحمه الله: فيكون الضابط حينئذ في السائغ منه ما كان جائزا للمشترط عليه قبل الاشتراط، وإنما أريد بالشرط الإلزام به. فإذا كاشتراط عدم الملك في المبيع، بل هو عند التأمل راجع إلى الضابط الذي عرفت، وغيره ما لم يكن كذلك بتراجع العبارة السابقة، بل هو عند التأمل راجع إلى الضابط الذي عرفت وقد يلحق به، مثل أن لا يتصرف في المبيع أصلا، كما أن البطلان في الشرط العائد إلى جهالة المبيع أو الثمن لا إشكال فيه، البطلان لا إشكال فيه بعد النهي عن بيع الغرر الشامل لمحل الفرض قطعا. فإذا قال صاحب الجواهر بعد قوله رحمه الله: ومقتضى ذلك جواز اشتراط عدم البيع او الهبة او الوطي او نحو ذلك ضرورة ان للمشترط عليه مع قطع النظر عن الشر ترك ذلك كله، قال: اللهم الا ان ينعقد اجماع على عدم الجواز، وهو محل شك هذا الاجماع، بل قد يقوى الظن بخلافه خصوصا بعد استدلال جماعة على البطلان بالمنافات لمقتضى العقد الذي هو كما ترى، بعد استدلال جماعة على البطلان في صورة ما لو اشترط عدم البيع او عدم الهبة او عدم الوطأ ونحو ذلك، والذي هو كما ترى قد تقدم منه رحمه الله ضعفه، وصاحب الجواهر رحمه الله في هذه الحالة يرجعنا إلى الضابط الذي قد ذكره، يقول: وخصوصا بعد أن سئل الصادق عليه السلام في الصحيحتين عن الشرط في الأمة لا تباع ولا توهب، فقال عليه السلام: يجوز ذلك خير الميراث، هذا الاستثناء إلا الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل، وفي الآخر يعني الصحيح الآخر وهو مردود ونحوهما غيرهما، وهما مع صراحتهما بجواز اشتراط عدم البيع والهبة قد اشتملا على الاستثناء، فإذا وهما مع صراحتهما بجواز اشتراط عدم البيع والهبة يعني عدم الهبة قد اشتملا على الاستثناء المشعر بما ذكرنا من تفسير الحلال والحرام. ثم قال رحمه الله في صفحة 210: ناتجا عبارته بعبارة المصنف صاحب الشرائع رحمه الله: ولو شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أضاف صاحب الجواهر: أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف، أو إن غصبه غاصب رجع على البائع بالثمن. فإذا لو شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو شرط البائع في الأمة على المشتري أن لا يعتقها أو لا يطأها أو لا يهبها أو لا يبيعها، صار مجموع الشروط 5. قيل: يصح البيع ويبطل الشرط. قال رحمه الله: لكن قد سمعت المعتبرة المتضمنة للجواز في الجملة. بعد ذلك يقول: إلا أنه في المحكي عن كشف الرموز للفاضل الآبي رحمه الله. شو قال الفاضل الآبي؟ ما رأيت أحدا عمل بها، بل في مفتاح الكرامة: أني لم أجد من تأمل أو خالف في بطلان الشروط 5 المتأخرة إلا الفاضل في التذكرة، فإنه استشكل في بطلان اشتراط عدم البيع والعتق. ثم قال صاحب الجواب رحمه الله: وظاهر النافع، النافع من كتب المحقق الحلي رحمه الله، واسمه النافع في مختصر الشرائع، وظاهر النافع التأمل فيهما، وفي إيضاحه، إيضاح النافع، أن الجواز غير بعيد، وذكر تعليلا لذلك. وعقب على هذا التعليل صاحب الجواهر رحمه الله بقوله: وهو جيد جدا، وهو جيد جدا إن لم يثبت إجماع، وقد سمعت ما في الرياض من حكايته الجواز عن بعض وميله إليه. وأما الثلاثة الأول اللي هو شرط عدم الخسارة وعدم العتق وعدم الوطأ، فلا ريب في البطلان مع إرادة إثبات الاستحقاق شرعا، فلا ريب في البطلان مع إرادة إثبات الاستحقاق شرعا بالشرط، لما عرفت من أنه يعني الشرط ملزم لا مثبت لحكم. أي لو كان الشرط مثبتا لحكم شرعي ومؤسسا له كان محللا للحرام، أو بالعكس محرما للحلال. في مصباح الفقهاء ذكر السيد الخوئي رحمه الله في المجلد السادس صفحة 203 و204، قال رحمه الله: إن الشرط قد يكون مخالفا لمقتضى العقد. كيف؟ بأن يشترط البائع على المشتري أن لا يتملك، أو يقول الواهب: وهبتك هذه على أن تبقى العين الموهوبة في ملكي، وهكذا، فإن هذه الشروط كلها مخالفة لمقتضى العقد، ولكن لا دليل على بطلانه إلا لزوم المناقضة والتناقض، فإن معنى البيع هو تمليك العين المبيعة وكونها ملكا للمشتري، ومعنى اشتراط عدم كونه ملكا للمشتري هو أن لا يكون المبيع ملكا للمشتري، وهما متناقضان، وكذلك في الهبة. طبعا هذا راجع إلى ما تقدم في الصفحة الأولى عندما وضحت كلام الجواهر أخيرا، والتوضيح من صاحب الجواهر حيث قلت: نعم، لا ريب في بطلان منافي مقتضى العقد بمعنى عوده عليه بالنقص. وأما إذا كان الشرط مخالفا لإطلاق العقد فلا محذور فيه أصلا لعدم لزوم التناقض، ومحذور آخر، فإنه أي محذور أو أي محذور في أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب وأشرط عليك أن تخيط لي ثوبا آخر، فإن إطلاق العقد لا يقتضي كون المبيع ملكا للمشتري على وجه الإطلاق، والشرط مخالف له. هذه واضحية. ثم قال السيد الخوئي رحمه الله: لا يفرق في الشروط المخالفة للكتاب والسنة، بين أن تكون مخالفة لأصل الكتاب والسنة أو لإطلاقهما. مثلا لو باع حيوانا واشترط أحدهما على الآخر في ضمن العقد أن يشرب الخمر في حال المرض تنزها لا دواء، يعني لا علاجا، فإنه هل يتوهم أحد جواز ذلك لكونه مخالفا لإطلاق الكتاب لا أصله؟ إطلاق الكتاب الأمر باجتناب الخمر. فإذا لا يفرق في الشروط المخالفة للكتاب والسنة بين أن تكون مخالفة لأصل الكتاب والسنة أو لإطلاقهما. وفي المجلد السابع صفحة 339 و340 قال السيد الخوئي رحمه الله: إن كل عقد له مقتضى، فإذا كان الشرط ينافي ذلك المقتضى كان هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد، كما إذا باع داره من شخص واشترط عليه ماذا؟ أن يملكها، يعني البائع يملك ماذا؟ الدار. أو آجر دابته من غيره، يعني إلى غيره، واشترط عليه أن لا تكون منفعتها منفعة الدابة له، يعني لهذا الغير، وهكذا. فإن هذا الشرط مناقض لمقتضى العقد، فإن معناه أبيع ولا أبيع. ثم إنه هل يكون من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد ما إذا اشترط في ضمن البيع أن يكون المبيع بلا ثمن أو ليس من ذلك؟ وقد توهم كونه مخالفا لمقتضى العقد، إذ البيع بلا ثمن لا يعقل. فمرجع هذا الاشتراط إلى عدم البيع، وهذا لا يلائم البيع. يقول: ولكنه واضح الدفع، فإن هذا الاشتراط قرينة على عدم إرادة البيع من ذلك، بل أريد منه الهبة. نعم، لو أريد من هذه الجملة معناها، أعني البيع حقيقة، كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد، ولكن الأمر ليس كذلك. نعم، هذا الشرط مناف لمقتضى لفظ البيع، وهذا لا محذور فيه مع القرينة، فإن المجازات كلها كذلك، إذ القرينة فيها منافية لمقتضى اللفظ كما هو واضح. في المجلد السابع صفحة 325 قال سيد الخوئي رحمه الله: فإن كان الشارط ملتفتا إلى كون فعل الغير غير مقدور بالمشروط عليه، وكان غرض الشارط تعليق أصل العقد على ذلك، على هذا الفعل الغير المقدور، غير المقدور للمشروط عليه، يقول: فإن كان الشارط ملتفتا إلى كون فعل الغير غير مقدور للمشروط عليه، وكان غرض الشارط تعليق أصل العقد على ذلك، فلا شبهة في بطلان العقد، فإنه مضافا إلى بطلان التعليق في العقود، فإن هذا باطل لعدم إمكان الالتزام بالغير المقدور، فيكون العقد باطلا لعدم حصول المعلق عليه. ما هو المعلق عليه؟ وهو الالتزام. إذ لا يوجد الالتزام ولا يتحقق الأمر الغير المقدور. وإن لم يكن ملتفتا لذلك، أي بكونه غير مقدور، وأظهر المشروط عليه أيضا التزامه بالشرط، أو كان الشارط ملتفتا إلى كونه غير مقدور يعني للمشروط عليه، ولكن علق الخيار على ذلك الشيء، فلا شبهة في صحة العقد، ولكن يكون للشارط ماذا؟ الخيار على تقدير التخلف. التفتوا، ها هنا علق الخيار على ذلك الشيء، واضح؟ مش تعبيط أصل العقد على ذلك الشيء، وفرق جلي واضح. التفتوا للفقرة تقرأوها عاود بتاعي، فرق دقيق. وقال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 300 إن الشرط في ضمن المعاملات قد يكون بإناطة العقد، يعني تعليق العقد، بإناطة العقد بفعل كبيع شيء على تقدير التزام المشتري ببيعه من شخص آخر. التزام ببيع المشتري الشيء من شخص آخر، أو بفعل آخر اختياري من الخياطة ونحوها، بمعنى التزام المشتري في الخياطة ونحوها. فإن أصل البيع متوقف على هذا الالتزام. يقول: وقد ذكرنا أن التعليق لا يضر في مثل ذلك. لماذا؟ لكونه على أمر متحقق الحصول، أي حصول وتحقق المعلق عليه، وهو ماذا؟ الالتزام. وإنما يضر التعليق إذا كان بأمر استقبالي غير حاضر. قال رحمه الله: ثم إن المشروط عليه إن وفى بشرطه فهو، وإلا إن لم يفي بالشرط يثبت للمشروط له ماذا؟ خيار تخلف الشرط. فيثبت للمشروط له خيار، من هو المشروط له؟ الشارط يعني، خيار تخلف الشرط. وفي الحقيقة إن شرطه هذا منحل إلى شرطين، أحدهما الالتزام بالفعل الخاص، فعلى تقدير عدم الالتزام لا يحصل البيع أصلا. الثاني ثبوت الخيار على تقدير التخلف بعد الالتزام كما هو واضح. نعم، في بعض الموارد من العقود اللازمة كالنكاح لا يجري فيه الخيار، فإنه إذا لم يفي المشروط عليه بالشرط فلا يثبت للمشروط له حينئذ خيار بذلك، يعني خيار في فسخ النكاح، لعدم جريان الخيار في النكاح، وهذا لا يضر العقد. بعد ذلك يقول: وقد يكون يعني الشرط بإناطة العقد، تعليق العقد، بإناطة العقد بالأوصاف، كأن يبيع العبد بشرط كونه كاتبا، أو يبيع العبد بشرط كونه ماذا؟ خياطا، وهكذا. وقد ذكرنا في البحث عن خيار الشرط أن الالتزام بأوصاف المبيع لا معنى له إلا ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف، فإذا تخلف الوصف ثبت له خيار، وله أن يبقي العقد على حاله أو يفسخ. يعني بعبارة أخرى هكذا يريد أن يقول: إن العقد إنما وقع مطلقا، ولكن كونه لازما مشروط بشرط، فبدونه يثبت الخيار للمشروط له. وفي المجلد السابع صفحة 356 357 قال رحمه الله: ذكر بعضهم، والظاهر هو المحقق الثاني الكركي قدس سره، ذكر بعضهم أن من جملة الشروط لصحة الشروط المعتبرة في العقد هو تنجيز الشرط، وذكروا في مستنده أمران. الأول: إن التعليق في الشرط لابد أن يكون الشرط ماذا؟ منجزا وليس معلقا. الأول: إن التعليق في الشرط يسري إلى تعليق العقد، وإذا حصل تعليق في العقد إلى ماذا يؤدي؟ إلى بطلانه. واضح معنى تعليق في العقود. يقول: وذكروا في مستنده أمران. الأول: إن التعليق في الشرط يسري إلى تعليق العقد، فإن مرجع قولنا بعتك هذا الكتاب مثلا، بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط ثوبي إن جاء زين. هون شو اللي علق؟ الشرط. بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط ثوبي إن جاء زيدون. هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن البيع إنما هو على تقدير مجيء زيد، وعلى تقدير عدمه لا يبيعه. ومن الواضح أن التعليق في العقد موجب للبطلان لتسالم الفقهاء عليه، إلا في موارد خاصة كما سيأتي في الوصية والتدبير. طبعا هذا وفي المثال المذكور أن ما علق به الشرط وهو الخياطة أمر استقبالي وهو مجيء زيد. الثاني، هذا الأمر الثاني: إن الشرط لو لم يكن مطلقا ومنجزا لزم ماذا؟ لزم أن يكون البيع واقعا على ثمنين على تقديرين. كيف؟ يقول: فإن بيع الدار بدينار بشرط خياطة ثوب البائع على تقدير مجيء زيد. الآن شو هو المعلق؟ الشرط. واضح؟ على فإن بيع الدار بدينار بشرط خياطة ثوب البائع على تقدير مجيء زيد إنما يقع بالدينار المجرد على تقدير عدم مجيء زيد، وعليه وعلى خياطة الثوب يعني يقع، وعليه يعني يقع بالدينار، وعلى خياطة الثوب على تقدير مجيء زيد. نتيجة هكذا فيلزم أن يكون المبيع الواحد له ثمنان على تقديرين. يقول السيد الخوي رحمه الله: والذي ينبغي أن يقال إن التعليق الذي يوجب بطلان العقد على قسمين. الأول: أن يكون العقد معلقا على أمر متأخر، كما إذا كان الإنشاء حاليا لكن المنشأ والمنشأ أمرا استقباليا بأن يحصل في الاستقبال، وقد وقع نظيره في باب الوصية والتدبير. في باب الوصية: أنت حر دبر وفاتي. الإنشاء حالي أو لا؟ طب المنشأ استقبالي أو لا؟ بعد الوفاة. ونفس الشيء الوصية: إنشاء الوصية حالي، والمنشأ بعد وفاته. يقول: بل نظائره كثيرة في العرف، وقد تسالم الفقهاء، حطوا لي سطر تحت، وقد تسالم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بكونه مبطلا للعقد إلا في موردين، أحدهما الوصية والثاني التدبير. هذه بدي ضروري تحفظوها يا أخوان. تدبير لما يقول لعبده أنت حر دبر وفاته. هذا تعليق أو لا؟ بل وصية تعليق، كذلك تعليق. فحينئذ لا يكون مبطلان. الثاني بل نظائره كثيرة في العرف، وقد تسالم الفقهاء رضوان الله عليهم بكونه مبطلا للعقد إلا في موردين، أحدهما الوصية والثاني التدبير، وإن لم يكن في الالتزام به يعني بالتعليق محظور عقلي. القسم الثاني أن يكون التعليق على أمر حالي ولكن لا يعلم بكونه حاصلا. هذا المطلب لطيف، لا يعلم بكونه حاصلا أو غير حاصل. كأن يقول بعتك المتاع الفلاني إن جاء زيد، والفرض أنه جاء ولكن لا يدري المتعاملان يعني البائع والمشتري لا يدريان لماذا بمجيء زيد. مجيء زيد حاصل في الواقع، إن جاء زيد. مثل أنت تقول الشمس طالعة، قل بعتك هذه العين بكذا بشرط إذا كانت الشمس طالعة، الشمس طالعة هذا لا يمكن. واضح؟ أما ما نحن فيه لا البائع ولا المشتري يعلمان ويدريان بأنه شو بمجيء زيد. فأن يكون التعليق على أمر حالي ولكن لا يعلم بكونه حاصلا، ولا هو حاصل في الواقع، واضح؟ أو غير حاصل، لا يعلم بكونه حاصلا أو غير حاصل. كأن يقول بعتك المتاع الفلاني إن جاء زيد، والفرض أنه جاء ولكن لا يدري المتعاملان بمجيئه، وهذا أيضا مبطل للعقد. ليش مبطل؟ من حيث إنه لا يدري المتبايعان بالمجيء الحاصل والمتحقق، فالتعليق حاصل ومتحقق في الظاهر وإن لم يكن كذلك واقع، فهذا أيضا موجب لماذا؟ لبطلان العقد. فالتعليق الذي يوجب البطلان إنما هو هذان القسمان. وأما التعليق في الشرط في مقابل الشرط المنجز كخياطة الثوب وقصارته ونحوهما من الشروط السائغة، وأما التعليق في الشرط فهل يكون من قبيل هذين القسمين المذكورين ليوجب بطلان العقد، أو لا يكون كذلك لكي لا يكون موجبا لبطلانه؟ يقول السيد الخوئي فنقول قد عرفت فيما سبق أن للشرط في العقد معنيين. المعنى الأول أن يكون العقد معلقا على التزام المشروط عليه بأن يبيع متاعه من زيد على تقدير التزامه بفعل اختياري له، وإلا فلا يبيع. وقد عرفت أنه لا شبهة في صحته مع حصول الالتزام بالفعل، فعلا الالتزام حاصل، وعلى تقدير عدم الالتزام يعني عدم حصول المعلق عليه وهو الالتزام يبطل البيع. يقول يبطل البيع، ليش يبطل؟ للتعليق اولا وعدم الشرط ثانيا. شو عدم الشرط؟ اللي هو عدم الالتزام. وقد عرفت ايضا انه مع عدم كوني متعلق الالتزام أمرا اختياريا لا يحصل نفس الالتزام أيضا. لماذا؟ لاستحالة الالتزام بأمر ممتنع كما هو واضح. بعد ذلك يقول ثم إنه يثبت الخيار للمشروط له على تقدير عدم العمل بطبق التزامه، أي لو لم يعمل المشروط عليه بما التزم به في العقد ثم إنه يثبت الخيار المشروط له على تقدير عدم العمل بطبق التزامه. وأما البطلان فلا، لماذا؟ لحصول الالتزام حين العقد. لحصول الالتزام حين العقد. المعنى الثاني للشرط في ضمن العقد هو أن يكون الالتزام العقدي معلقا على وصف أو فعل، وليس معنى تعليق الالتزام بذلك إلا ثبوت الخيار للشارط على تقدير التخلف، فيكون ماذا؟ فيكون المنشأ محدودا. وتوضيح هذا تقدم في الصفحة الخامسة من هذه الأوراق الفقرة الثانية، فليراجع. نطبق كلام المصنف والشارح رحمهم الله تعالى. يقول العاشر: خيار الاشتراط حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا ومشتريا. عندكم في الهامش الأول: بحيث شرط أحدهما على الآخر شرطا ولم يفي المشترط عليه بالشرط، وهذا المسمى بخيار تخلف الشرط. والفرق بين وبين خيار الشرط أن هنا يشترط شيئا ثم يفوت وبفواته يثبت له الخيار، وهناك لا، يشترط نفس الخيار على في خيار الشرط، يشترط ماذا؟ نفس الخيار على أن يكون له، أو الخيار بشرط. ويدل عليه عموم المسلمون عند شروطهم. يقول: ويصح اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين. اشتراط سائغ في العقد، يقول عندكم ضابط السائغ أن لا يكون مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن، ولا مخالفا للكتاب أو السنة. وقد نسب هذا المعنى بالضابط في إلى الأصحاب. أما الأول بالنسبة أن لا يكون مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن، أما الأول كاشتراط تأجيل أحدهما، يعني المبيع أو الثمن، كاشتراط تأجيل أحدهما المبيع أو الثمن مدة مجهولة، ويدل على بطلانه أن العوضين مما يشترط معلوميتهما، وللأجل قسط من الثمن، وقد تقدم مرارا وتكرارا من أن للأجل قسطا من الثمن، وللأجل قسط من الثمن وهو مجهول، فيجهل العوضان أو أحدهما. شون العوضان؟ الثمن والمثمن، أو أحدهما الثمن أو المثمن. وأما الثاني إنه أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة، أو كما عبر المصنف رحمه الله، أو يمنع منه الكتاب والسنة، فيدل عليه أخبار. من جملة هذه الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. المسلمون عند شروطهم: إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. بعد عنكم خبره الآخر، لا هي صحيح روي، وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. وخبر الحلبي، هذا الرواية اخوان ضعيف، لانه في السند علي بن حبيب بن حكيم، علي بن حبيب ضعيف. وخبر الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث: وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليفي كسرة فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. الاقتصار في بعض النصوص على استثناء المخالفة للكتاب لاندراج السنة في الكتاب، فالمراد المخالفة لحكم الله تعالى سواء ذكر في القرآن الكريم أو لا. يقول: وجعلوا ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف. جعل ذلك، جعل ماذا؟ جعل عدم مخالفة الكتاب أو السنة أو عدم التأدية إلى الجهالة في أحد العوضين بعد أن ذكر قيد السائغ الجائز، هذا فيه تكلف. فإذا جعلوا هذا شرطا بعد قيد السائغ تكلف. ليش تكلف؟ لأنه لفظ السائغ يعني السائغ يعني الجائز يعني غير الممنوع شرعا يعني الجائز شرعا، فإذا كان شرطا مخالفا لكتاب الله أو السنة هذا ليس بجائز شرعا، وإذا كان شرطا يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين الثمن أو المثمان وهذا ليس بجائز شرعا. من هنا كان تكلفا. يقول: كما لو شرط تأخير المبيع. يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله.